بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول حافظ حجر رحمه الله وإياه: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن في بعض الألفاظ، ثم قال: هن لهن، أي هذه المواقيت لهذه الأمصار ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. في لفظ يهلون منها، يعني من مكة. هذا فيه تحديد هذه المواقيت. وفي هذا الحديث معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حدد هذه المواقيت لتلك الأمصار قبل أن تفتح. ذكر الشام أو ذكر الشام ولم يفتح، ذكر مصر ولم يفتح. هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر هذه البلاد قبل أن تفتح. فما الذي أعلمه أن هذه البلاد ستفتح؟ الشام واليمن وما شابه ذلك، من الذي أعلمه أنها ستفتح؟ الله عز وجل. هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، وأنه يخبر بالمغيبات قبل أن تقع ثم تقع كما أخبر. وهذا شيء كثير لا يحصى كثرة. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. هذا واجب من واجبات الحج والعمرة، الإحرام من الميقات. الإحرام ركن في الحج والعمرة، لأنه هو نية الدخول في النسك، جزء لا يتجزأ من النسك، كيف يصح بدون النية؟ لكن الإحرام من الميقات، هذا هو الشرع، هذا هو الواجب. الإحرام ركن، الإحرام من الميقات هذا واجب. إذا تركه فإنه يأثم، إذا تركه عمدا أثم، وإن تركه لعذر فإنه لا يأثم، لكن يجب عليه أن يجبره بدم. ما هو الدليل على وجوب الدم في ترك الواجب؟ قالوا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهلق دمه. هذا قول صحابي لم يخالفه غيره. وهذا يعني لا نقول لا يلزم أن له حكم الرفع، لكنه قول صحابي. ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة، ترجمان القرآن، تلقاه العلماء بعده بالقبول. هذه صارت قاعدة عند أهل العلم، أن من ترك شيئا من النسك فعليه دم. أما فعل المحظور هذا فيه دليل، سيأتي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في وجوب الفدية في فعل المحظور، لكن ترك الواجب في حديث مع قول ابن عباس رضي الله عنهما. إذا صارت هذه قاعدة عند أهل العلم، ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة فإنه يجب عليه جبره بدم. أما الركن فإنه لا يجبر، لا يعني يسرع أو لا يقوم الدم مقامه، لابد أن يأتي به كطواف الإفاضة، هذا ركن. السعي على القول الصحيح ركن، الوقوف بعرفة ركن، هذه ما تجبر. إذا لم يقف بعرفة لم يصح حجه، إذا لم يطوف طواف الإفاضة لم يصح حجه، إذا لم يسعى لم يصح حجه على القول بأنه ركن، أن السعي في خلاف. إذن هذه الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة. هن لهن، هذه المواقيت لهن. ذو الحليفة معروف، الحليفة تصغير الحلفة، نوع من الشجر يكثر وجوده في هذا المكان، يبعد عن المدينة قرابة 10 كيلو. ذو الحليفة الميقات المعروف، هذا لأهل المدينة. ولأهل الشام الجحفة، الجحفة معروف قرية قريبة من رابغ، ويعني يقول اجتحف السيل صار يحمهم الرابع من رابغ، ثم رجعت يعني يعيد الميقات إلى الجحفة، يعني قرية أيضا معروفة وهي ميقات معروف اليوم، هذا لأهل الشام، ولأهل اليمن يلملم معروف ميقات بينه وبين مكة قرابة 100 كيلو لمن يأتي من الجنوب اليمن ومن يأتي من الجنوب، وقرن المنازل لأهل نجد. هذه المواقيت تحف الحرم من جميع الجهات، من جهة الجنوب ومن جهة الشرق ومن جهة الشمال. طيب الغرب، الغرب ما في ميقات لأنه بحر، فما في ميقات. إذن في ثلاث جهات، جهة الجنوب لملم، جهة الشرق قرن المنازل، جهة الشمال في ميقاتان، ميقات لأهل المدينة وميقات لأهل الشام، كلهم يأتون من الشمال، لكن في السابق كان أهل الشام يأتون على الجحفة لأنه أيسر، ما يميلون إلى المدينة يأتون من جهة الجحفة لأنه قصد طريقهم. فإذا جاءوا أحرموا من الجحفة من الجحفة، وإذا ذهبوا الشامي لو ذهب جاء من طريق المدينة ومر بذي الحليفة، هل يجب على أن يحرم من ذي الحليفة أم يجوز له أن يؤخر؟ هذا في خلاف بين العلماء، أنه من يقول يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة لأنه مر به وأن لهن ولمن أتى عليهم، هذا يجعلون الوجوب. ولذلك في بعض روايات الحديث عند مسلم أمر بلفظ الأمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة إلى آخر الحديث، في أمر، قالوا هذا أمر، فأمر لأهل هذه الأمصار ولمن أتى، الأمر يشمل الاثنين. إذن إذا مر الشامي على ذي الحليفة واجب على الإحرام من ذي الحليفة ولا يجوز أن يؤخر إلى الجحفة، هذا قول أكثر العلماء. وذهب الإمام مالك رحمه الله، اختاره ابن تيمية رحمه الله، إلى أن الشامي يجوز له أن يؤخر إلى ميقات الأصلي، يتجاوز ميقات الحليفة ويحرم ميقات الأصلي لأنه هو الأصل، ميقات الشام الجحفة، وهذا من باب الرخصة، إذا مر على ذي الحليفة جاز له أن يحرم منه لأنه أو من باب التسهيل لا يكلف أن يذهب إلى ميقاته. فإن العلماء مختلفون، منهم من يرى أنه أوامر ومنهم من يرى أنها تسهيل، يعني ليش قال، لماذا قال هن لهن ولمن أتى عليهم، هذا وش اللي يظهر، أنه أمر ولا تيسير؟ الأقرب أنه تيسير، وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فنرجع إلى إيش، إلى أصل الشريعة، مبنى الشريعة على إيش، على اليسر، فمدام ما في نص صريح فنأخذ بالأيسر، إن هذا الدين يسر. فإذا هذه مسألة، في مسألة، المسألة الأولى إذا مر صاحب الميقات سواء الشامي أو غيره بميقات غير ميقاته، فهل له أن يؤخر ميقات الأصلي أم لا؟ الجمهور على أنه لا يجوز، مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز لأنه من باب التيسير، فإن شاء أحرم من هذا الميقات تيسيرا عليه، وإن شاء أخره إلى ميقات الأصل. مثل الشامي لو مر بذي الحليفة هل له أن يؤخره إلى الجحفة أم يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة؟ هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، إذا جاء الشخص إذا مر على ميقات الأصل فهل له أن يؤخر إلى ميقات آخر بحاجة؟ مثلا أهل اليمن، واحد من اليمن جاء وهو يريد أن يذهب إلى الطائف، له قرابة في الطائف أو شغل وأراد الذهاب إلى الطائف، هو ناوي العمرة أو ناوي الحج، لكن قبل العمرة بروح الطائف يوم أقضي حاجة ثم أرجع إلى مكة، فهل له أن يترك الإحرام ذي الحليفة من أقصد لملم ويحرم من السيل أو من قرن المنازل؟ هذه مسألة الخلاف فيها شد من الخلاف في المسألة الأولى. المسألة الأولى الراجح، يعني اللي يظهر أنه الراجح بلا شك أنه يجوز، أو ما نقول بلا شك لكن نقول الراجح أنه يجوز للشامي أن يؤخر إلى ميقات الأصلي. هذه المسألة سهلة ما فيها إشكال، لكن الإشكال يقوى إذا ما ترك ميقاته الأصلي وأخره إلى ميقات غير ميقاته، كان اليمني لو جاء مر بيلملم وأخر إلى قرن المنازل، هذه مسألة خلاف فيها شد، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج ولا سيما عند الحاجة. أحيانا مثلا مدني يريد الذهاب إلى الطائف ليقضي حاجة أو لزيارة أقارب ثم يحرم، والله أنا علي مشقة أني أحرم وأروح لأقارب الإحرام، أو أني أروح مثلا أبدأ بالعمرة ونسيم الحج، الحج يطول، قال أنا بروح الحج يعني قبل الحج بأيام وفرصة أذهب أزور أقاربي في الطائف، هل يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، مدني له أقارب في الطائف وذهب في واحد الحجة اثنين ذي الحجة عنده وقت، قال أنا بروح الطائف أزور أقاربي يوم ويومين ثم أنزل إلى مكة محرما بالحج، فإذا وبحج مفرد مثلا أو عمره مثلا، ويقول أنا يعني لا أريد أن أذهب إلى مكة، عنده عمل في الطائف، أو يريد أن يبدأ بزيارة الأقارب ثم يعود أو ثم يذهب إلى العمرة. الذي يظهر أن الأمر للتيسير، وأنه إذا أحرم المسلم من أي ميقات أجزأه، المهم ألا ألا يحرم غير الميقات، لا بد أن يحرم من ميقات، أما كون ميقات الأصلي أو ميقات مر عليه فالظاهر أن الأمر فيه سعة، والحديث الأرجح أنه للتيسير، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أمر في سعة، يعني ما هو بلازم، ليس بلازم أن المدني ما يحرم من حليفة، النجدي ما يحرم إلا من قرن المنازل، اليمني ما يحرم إلا من يلملم، ليس بلازم، الأمر في سعة، يعني أحرم كأنه قال أحرم من أي ميقات مررت به، لكن لا بد أن يكون من ميقات، هذا هو الأقرب، ولا سيما وجود الحاجة، لا سيما وجود الحاجة. لكن لو قال أنا ما عندي حاجة، يقول لا شك الأحوط للمدني يحرم من ذي الحليفة، لا شك الخروج فيه خروج من خلاف، فيه احتياط براءة للذمة، لكن عند الحاجة نقول لا حرج، بروح للطائف عندي شغل عندي عمل عندي كذا ثم أذهب إلى مكة، نقول لا حرج، أمر في ساعة وأحرم من قرن المنازل، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. طيب في مسألة أخرى، وهي أنه وهي هل يجب على من مر بالميقات أن يحرم أم لا يجب؟ هذه مسألة مشهورة، خلافها مشهور، من العلماء يقول أنه يجب عليه أن يحرم ولا يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، لكن القول الصحيح أنه يجوز له أن يحرم وله أن لا يحرم، وأن يدخل مكة من غير إحرام. بعض الناس مثلا ما يريد أن يعتمر، إذن يذهب إلى مكة لحاجة أو لزيارة أو ما شابه ذلك، ولا يريد العمرة، فلا يلزم، إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم. ودليل ذلك من وجهين، وجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوجوب بالإرادة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلنا ممن أراد الحج والعمرة، أما من لم يرد لا حرج، الأمر في ساعة. ثم الدليل الثاني وهو أن نقول لو ألزمناه بالحج، إنسان مر بالميقات في أشهر الحج يريد الذهاب إلى مكة ولا يريد الحج، إذا ألزمناه بالحج، ألزمناه أن يحرم بالحج، معناه أن ألزمناه بالحج أكثر من مرة، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ما قال إلا إذا مر بالميقات، فما زاد هو تطوع، سواء مر بالميقات أم لم يمر. ثم في الحديث قال فمن كان، لما ذكر المواقيت، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى، إنسان مثلا مر بالميقات ولا يريد العمرة أو مترددا، في بعض الناس يأتي عمل ويقول والله ما أدري، إن سمحني مرجعي حجيت وما سمحوني ما حجيت، طيب هل يسمحون؟ يقول ما أدري على حسب الظروف، ثم يستأذن ويسمحون له، منين أنشأ؟ من مكانه، إن كان بالحج أحرم من أي مكان سواء من الحل أو من الحرم، وإن كان بالعمرة فإنه يخرج إلى الحل، يحرم من أدنى الحل. خلينا نكمل كلام الحديث ثم نرجع بس. إذن هذه مسألة الآن، وهي من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى، أنشأ يعني نوى. طيب لو سأل مثلا من أهل جدة ونوى في جدة، ولكن قال بروح أنا وصديقي، وراح الصديق في حي آخر وأحرم من بيت صديقي، هل يجب عليه يحرم من أهله؟ لأن جاء في بعض الروايات فمن كان دون ذلك فمن أهله، فمن أهله، وفي هذا اليوم من حيث أنشأ، هو أنشأ في أهله في هذا الحي من أحياء جدة، وليس إذا كان الحي الثاني أقرب إلى مكة، ثم تحرك إلى الحي الثاني بينهم مثلا 5 كيلو في نفس جدة لكنه أقرب إلى مكة، فهل يضر يعني اختلاف المكان في نفس البلد، أو لا بد أن يحرم من بيته؟ نقول له يلزمك الحرم في بيتك ثم تذهب إلى صاحبك وأنت محرم، ويعني الأحوط بلا شك أنه يحرم من بيته، لكن الظاهر أنه ما دام في المكان الذي يشمل اسم واحد فالأمر في سعة، ما دام أنه في مدينة واحدة مثل السير الكبير، لو أحرم ما يلزم أن يحرم من المسجد. بعض الناس مثلا يتحرج ويعني يرى أنه لابد يحرم من نفس المسجد، المسجد الميقات، لا نقول أحرم قبله بقليل بعده بقليل ما دام في هذه القرية التي سمى بهذا الاسم، فإنه لا يزال في المكان ولو تقدم قليلا أو تأخر قليلا، لكن الأحوط أن يحرم من بيته لرواية من أهله. لكن لو جاءنا شخص سأل قال إني أنا نويت ثم خرجت إلى بيت صاحبي، فنقول لا حرج، أمر في سعة ما دام أنك في نفس البلد. طيب ثم قال حتى أهل مكة من مكة، في لفظ يهلون منها، أما الحج فلا إشكال، الحج ما في خلاف ولا في إشكال، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين تمتعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أحرموا من مكة، أحرموا من الأبطح بالحج، لكن بالنسبة للعمرة فيه خلاف، الجمهور على أن المكي إذا أراد العمرة لابد أن يخرج إلى أدنى الحل، وليس بشرط إلى التنعيم، إلى أدنى الحل، فخرج إلى عرفة، خرج من جهة اليمن، من أي مكان، المهم أن يخرج من الحرم. بعض والبعض الآخر قال، وهم قلة قول شاذ، أنه أن المكي يحرم بالعمرة من مكة، هذا قول لكنه شاذ، واستدلوا بهذا الحديث، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، جمع بينهم لمن أراد الحج والعمرة، ثم قال ومن كان من أهل مكة فمن مكة، بإيش؟ قال بالحج والعمرة المذكورة في الحديث، لكن نقول هذا الظاهر عارضه ما هو أصرح منه أقوى منه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم، ولو كان غير واجب لم يأمر، لأن في مشقة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد السفر، وجاءته بعد أن رمى الجمار وارتاح في المحصب وتهيأ للخروج، أتته قالت إني أريد أن أعتمر، فبعث إلى التنعيم، والذهاب إلى التنعيم والرجوع فيه مشقة على البعير، احتاج إلى وقت مشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد السفر والخروج، فبقي ينتظرها، فلو لم يكن واجبا لما أمرها به، هذا هو الدليل. أجابوا عنه قالوا إن هذا يعني أمرها بالخروج للتنعيم لأنها ليست من أهل مكة، سيف الجواب، هذا الجواب قد يقتنع بالإنسان من أول وهنة، صحيح والله عائشة من أهل مكة، ها والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى أهل مكة يهلون منها وعائشة من أهل مكة، لكن هل في فرق في الإحرام بين أهل البلد وغير أهل البلد؟ فهمنا من أول الحديث ما في فرق، هن لهن ولمن أتى علينا وغير أهله، فإذا الخطاب عام لجميع المسلمين، يعني واحد مو من أهل مكة وتجاوز السيل ونزل في يعني الزيمة اليمنية كذا الشرائع خارج الحرم ثم نوى العمرة. هل نقول ارجع المقاتل انك انت من اهل هذه البلدة؟ لا، ما في فرق بين اهل جعرانة مثلا او الشرائع الاصليين وبين من جاء من خارج، جاء زيارة في هذا المكان او لحاجة ثم نوى من الشرائع، يقول احرم من الشرائع، وانت يا صاحب الشرائع احرم منها، ما في فرق بين من كان من اهل مكة وغير مكة. ثم الصحابة رضي الله عنهم الذين احرموا من الحج من مكة، هل كانوا من اهل مكة؟ ما كانوا من اهل مكة، ومع ذلك احرموا من مكة. اذا هذا الجواب غير صحيح، هذا الجواب غير صحيح. هذا القول ينصره الألباني رحمه، رجحه صاحب سبل السلام الصنعاني في شرح بلوغ المرأة، لكن القول شاذ وجمهور على خلافه، وأنه يجب على المكي وغير المكي من أراد العمرة أن يخرج إلى الحل، لأن يعني والتعليل لماذا يجوز الإحرام بالحج داخل الحرم والعمرة خارج الحرم ذكروا فرقا، قالوا لأن الحاج وإن أحرم من داخل الحرم سيخرج إلى خارج الحرم إلى عرفة، وأما العمرة فأعمالها كلها في الحرم، فاختلف الأمران، اختلف الحج عن العمرة. إذن العمرة لابد أن يخرج حتى يجمع بين الحل والحرم، أما الحاج وإن أحرم مكة فإنه سيخرج إلى الحل إلى عرفة. إذن القول الصحيح بلا شك وقول جمهور أهل العلم أنه يستثنى من هذا الحديث، تستثنى العمرة، من أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة يحلون منها، لكن في الحج فقط، أما العمرة فيجب عليه أن يخرج إلى التحريم. نعم، استثنى تستثنى العمرة، العمرة تستثنى المكي وغير المكي، من كان في مكة وأراد العمرة نوى من مكة يخرج إلى أدنى الحل. وإيش؟ يذبح ولو بعد 20 سنة يأثم، يجب عليه يذبح، يعني ما يسقط مع تقادم الزمن، دين ولو بعد 100 سنة دين عليه لابد يؤدي. لو نسي صلاة ذكرها بعد 20 سنة يصلي ولا لا؟ يصلي، الواجب لا يسقط بتقادم الزمن. طيب بعض الناس مثلا يقول ان يعني الجوازات وكذا يمنعونهم من الدخول بالإحرام، هذه مسألة مشكلة الآن وكثيرة الوقوع، يقولون لو أحرمنا من الميقات وجينا محرمين ردونا ولا نستطيع الدخول، فماذا نصنع؟ هو الآن بين خيارين، إما أن يحرم من الميقات ويدخل بالثياب، أو يؤخر الإحرام ويحرم من داخل مكة، أيهم أحسن؟ أنه ما له خيار، يا هذا يا هذا، لا يستطيع الدخول بإحرامه، ماذا يصنع؟ ها؟ لا لا، مو كله سواء، مو بشرط يكون دم، يعني شات لب شات، يصير عليه فدية، يصير عليه فدية مخير بين ثلاث أشياء. إذا نقول الآن وش الجواب صار؟ يحرم الميقات يدخل بالثياب ولا يحرم من مكة؟ من الميقات. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن ترك الواجب أشد من فعل المحظور، هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة وطال فيها الكلام في الفتاوى، أنه فعل ترك الواجب أشد من فعل المحظور بالجملة، بالجملة قد يكون في استثناءات، هذا في الجملة، لأن الأصل في الدين هو الواجبات الأوامر، والنواهي هذه من أجل تكميل الواجب، من أجل المحافظة عليه. شبه قال مثل يزرع زرعا أو يغرس غرسا ثم يزيل الأشجار، يسمونها الدغل، الأعشاب وكذا اللي تؤثر على الزرع، لابد يزيله حتى ينمو الزرع نمو حسن. أن الأصل التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، الأصل أن الدين أوامر، ثم ينهى عن النواهي لئلا تفسد هذه المأمورات. إذن الأصل فعل الواجب، فعل الواجب أهم، يعني أهم من ترك المحظور، فالتقصير في الواجب أشد. ولذلك بعض العلماء يقول يعني أنه قد الإنسان والعياذ بالله يعني يتساهل في الصلاة يترك فرض أو يؤخر صلاة الفجر بعد طلوع الشمس ولا يمكن أن يزني أو يسرق ولا ريال واحد ويرى أن هذا عظيم. ترك تأخير الصلاة إن كان أشد من الزنا أشد من السرقة، وإن كان هذا في حد وهذا ما في حد، لكنه ترك واجب عظيم. إذن هذا واحد، أن ترك أن ترك الفعل المحظور أخف من ترك الواجب، هذا واحد. إذن هو الآن إما أن يترك الواجب يؤخر الواجب من الإحرام من الميقات يتركه، أو يفعل واجب ويفعل محظور فنقول له افعل الواجب، هذا الأصل. وإن وقعت في المحظور فهذا أهون من ترك الواجب. ثم من ناحية ثانية نقول وش عليه لو ترك الواجب، ماذا عليه لو ترك الواجب، وماذا عليه فعل المحظور. إذا ترك الواجب يتعين الدم، لا بد أن يذبح ذبيحة تجزئ في الأضحية أو الهدي. وإذا فعل المحظور ما يتعين الدم، هو مخير من ثلاثة أشياء، بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. هذا أخف، الإطعام سهل ما يقارن بذبح شاة. يعني لو أراد الإطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، يعني تقريبا كيلو ونص على يعني على الاحتياط، تسعة كيلو واجب عليه 9 كيلو من الرز. كم 9 كيلو؟ كيلو كم؟ 3 ريال 4 ريال، نقول 9 × 4 بكم؟ 36 ريال. لكن الدم لابد أن يشتري شاة ويذبحها ويوزعها المساكين، يعني المال كثير والجهد كثير، وهذا المال قليل والجهد يسير، اشتري هذا الطعام ووزعه على المساكين وانتهى له. إذا نقول له أحرم الميقات وإن دخلت بثيابك. هذا يعني خلاص ما يتعلق بالمواقيت. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. ذات عرق هذه يعني من جهة الشرق، وهي من طريق غير طريق قرن المنازل. ولذلك جاء في العراق إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إن قرنا يعني قرن المنازل جور عن طريقنا، جور يعني مائلة، يعني عليهم مشقة أنهم يذهبون لقرن المنازل قبل خروج الطرق المعبدة، كانوا يأتون على الإبل مع الصحارى فلا يميلون لأن الأرض كلها طرق. فوقت لهم عمر رضي الله عنه ذات عرق. فاختلف العلماء رحمه الله، يعني صار في إشكال في حديث عائشة رضي الله عنها أن الذي وقت لأهل العراق هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث في البخاري أن الذي وقته عمر رضي الله عنه، يعني قال ذكر ولو في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. كيف الجمع بين الحديث؟ حديث عائشة لا بأس به، قال المؤلف رحمه الله رواه داود والنسائي وحديث حسن، فكيف الجمع بين الحديثين؟ يعني الجمع نقول أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه توقيت النبي عليه الصلاة والسلام فسئل فاجتهد فوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بعيدا من عمر رضي الله عنه الذي وضع الله الحق على لسانه. إذن نقول ذات عرق ميقات لأهل العراق وهو من جهة الشرق، لكن اليوم صارت الطرق المعبدة، الطريق المعبد لا يمر على ذات عرق، فصار العراق إذا جاءوا يحرمون قرن المنازل، ولا حرج في هذا كما سبق بالنسبة لأهل الشام يحرمون من ذو الحليفة أو من الجحفة، فلا حرج أنه عليه حرج أن يذهب إلى ذات عرق. فأهل العراق اليوم يحرمون من قرن المنازل، ولو ذهب العراق إلى ذات عرق فلا حرج، هم ميقاته الأصلي هو الأفضل، لكن ما دام عليه مشقة فيجزئه أن يحرم من قرن المنازل. قال وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه، قال وأحسبه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. معروف أن يعني الراوي إذا شك يطرح الشك، أنه ما تبنى النصوص على الشك، إذا شك الراوي يطرح الشك، هذا القاعدة عند أهل العلم، لأن الحديث لا تبنى إلا على الجزم، أما الشك فإنه يطرح. فنقول يكفينا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل المشرق لهم لا تعلم، هذا حديث أصح من هذا الحديث، هذا حديث ضعيف، فذات عرق هو ميقات أهل العراق. ثم قال مالك رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، يعني قارن، تعني قارنة، ومنا من أهل بحج أي مفرد، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. اختلف الصحابة رضي الله عنهم، اختلفت النقول عن الصحابة رضي الله عنهم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال أنه حج مفردا، منهم من ذكر القران، منهم من قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصح هذه الحديث أنه كان قارنا، وأصح حديث في هذا حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك أي الحليفة، أي الحليفة، وقل إيش؟ عمرة في حجة. هذا إيش معناه؟ صريح في القراءة، صريح تماما في القراءة، وصحيح البخاري، قل عمرة في حجة، هذا ما يمكن يؤول، لكن من قال متمتع يمكن أن يؤول، لأن الصحابة كانوا يطلقون التمتع على من أتى بنسكين في سفر واحد يسمونه متمتع، لأنه تمتع بسقوط أحد السفرين، وإلا كان لابد يسافر للعمرة ثم يسافر للحج، لكنه تمتع بسقوط أحد السفرين. هذا معروف يعني في لسان الصحابة يتوسعون في إطلاق التمتع، يطلقونه على القران، يعني ما يفرقون تفريق دقيق بين القران والتمتع. الإفراد أيضا يجاب عنه أنه أفرد الحج أي أعمال الحج، لأن أعمال القارن والمفرد سواء، ما في فرق إلا في أمرين: في النية عند الإحرام أن هذا ينوي أنه حج وعمره، هذا ينوي حج فقط، والهدي، النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الهدي، غير هذا ما في فرق، كل الأعمال سواء. إذن يمكن أن يؤول حديث التمتع وتؤول أيضا حديث الإفراد، فيبقى القرآن هو أصح ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حج مقارنا. إذن هذا التنويع من الصحابة رضي الله عنهم يدل على مشروعية كل هذه الأنساك، هذه الأنساك كلها مشروعة، هذا وقول جمهور العلم كاد يكون إجماعا، لم يخالف هذا ابن عباس رضي الله عنهما، كان يرى وجوب التمتع، وأن من أهل بقران أو إفراد أنه يجب عليه أن يفسخ إلى حج، وأنه يحل حتى لو لم يشل. ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا يطوف بهذا البيت حاج ولا غير حاج إلا حل. ويأخذ ويستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، أمرهم أمرا أن يحلوا بعد أن طافوا وسعوا، أمر من أن يحلوا يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. فابن عباس جعل هذا الأمر مضطردا، يعني أنه دائما إلى قيام الساعة كل من طاف بالبيت وسعى فإنه يتحلى شاء ما فعل. هذا القول انفرد به ابن عباس رضي الله عنهما، وخالفه جمهور الصحابة وكبراؤهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة خالفوا ابن عباس رضي الله عنهما. وكان ابن عباس يناظر على هذه القضية، قال يقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا قول فرد ابن عباس، وشك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أكابر الصحابة وهم الخلفاء الراشدون وأعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وألزم الناس له، لا شك أنهم رأي مقدم على رأي ابن عباس رضي الله عنه. تبع على ذلك داود الظاهري وابن القيم، يعني يعرف عن هؤلاء الثلاثة. قال ابن عباس وذهب إلى داود الظاهري لأنه معروف مذهبه على ظاهر الحديث، ورجح ابن القيم. ابن تيمية رحمه الله مع الجمهور، أنه شيخ ابن القيم لكنه مشى مع الجمهور، وأن ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال وجعل الحج عمرة أنه خاص بتلك السنة الإيجاب، أما المشروعية فهي باقية. وذلك لما سأله سائل قال يا رسول الله لعامنا هذا أو لأبد أبد، ماذا قال؟ قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، شبك بين أصابعه، لا بل لأبد أبد. ما هو الذي لأبد أبد؟ هو المشروعية، لكن الأمر بالإحلال أو بالتحلل هذا خاص بالصحابة. لماذا؟ أولا ما هو الدليل الخاص؟ ثم لماذا؟ نقول الدليل أنه خاص فعل أبي بكر وعمر وإقرار الصحابة كلهم، إجماع الصحابة على ذلك ما عدا ابن عباس. أبو بكر رضي الله عنه كان يأمر الناس بالإفراد، عمر رضي الله عنه كان يأمر بالإفراد، والصحابة تابعوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما على جواز الإفراد، وهذا شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على جواز الإفراد وأنه لا يجب التمتع. ثانيا أو المسألة الثانية، لماذا ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل؟ لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، هذا من خرافات الجاهلية ما له أصل في الإسلام، وكانوا يقولون كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وكانوا يقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر، الجروح تكون على ظهر الدابة من السفر، إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وبرأ الدبر وانسلخ صفر يجعلون المحرم صفرا، حلت العمرة لمن اعتمر، يعني ما تحل إلا بعد خروج محرم، لأنه هم يسمون المحرم صفرا، فيقولون ما تحل العمرة إلا بعد انتهاء الأشهر الحرم، يعني خروج المحرم. إحنا ما له أصل، هذه بدعة خرافة في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم أبطلها وحرص على إبطالها، حتى أنه أمرهم أمرا وغضب غضب شديدا لما تباطؤوا عن الإحلال، لأن هذا عظيم في نفوسهم. قالوا كيف نجعل عمرة قد سمينا الحج؟ قال قولوا افعلوا ما أمركم به، فلولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة، لكن من ساق الهدي ليس له أن يتحلل، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني أمرهم وألزمهم لإبطال ما كان عليه الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. أما بعد ذلك لما استقر هذا الأمر وعرفوا أن العمرة ليست منكرة في أشهر الحج، صار الأمر على الأصل أنه يجوز الإفراد، يجوز القران، يجوز التمتع. ما هو أفضلها؟ أفضل الأنساك المشهور عند جمهور أهل العلم أنه التمتع، أنه النسك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه، ولأن العمرة مستقلة والحج مستقل، أعماله أكثر، أعمال التمتع أكثر من أعمال القران، ويشتركان في الهدي. ومن العلماء من ذهب إلى أن القران مع سوق الهدي أفضل، لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره به الله، إنه أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يعني هل يأمره الله بالمفضول؟ بعيد، مع أن الحجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن يمر الله بالمفضول مع حرصه التام عليه الصلاة والسلام على أن يأتي بأفضل الأعمال. فهذا القول أقوى، أن لكن بشرط سوق الهدي. أما من اشترى الهدي من مكة فلا يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن سوق الهدي عبادة عظيمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فالله سبحانه وتعالى ذكر الهدي والقلائد في أكثر من الهدي خاصة في أكثر من آية، تعظيم الهدي سوق الهدي من شعائر الله. فالله سبحانه وتعالى عظم الهدي وله شأن كبير. لكن اليوم كثير من الناس يصعب عليه أو يتعذر عليه سوق الهدي. كانوا في السابق يسوقون الهدي إما من المدينة أو يشتري من الطريق كما فعل ابن عمر رضي الله عنه ويمشي معه، لأن الحاج على بعيره ويشتري إبلا وتمشي معه ما في إشكال. لكن اليوم الناس يأتون بالطائرات والسيارات، فيصعب الشخص أن يأتي بشاة أو بعير أو أكثر بالسيارة أو بالطائرة. فيعني يذبحون في مكة، يشترون الهدي من مكة يذبحون في مكة. إذا من ساق الهدي، من أحرم بالقران ساق الهدي، فهذا نسك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن ينتقل إلى التمتع. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا يشكل على هذا القول، أنه تمنى أن يكون متمتعا ولا يتمنى إلا الأفضل، ولا لا ما يتمنى. لكن أجاب عنه أصحاب هذا القول، قالوا: إنه تمنى الانتقال إلى التمتع لا لفضل التمتع، ولكن من أجل أن يطيب قلوب أصحابه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ينتقل من الفاضل إلى المفضول لمصلحة، كما أنه أفطر في غزوة الفتح لما قيل إن الناس قد شق عليهم الصيام انتقل إلى المفضول، وترك الاعتكاف لما اعتكف أزواجه، أربع من أزواجه ضربنا أربعة أخبية في المسجد، فقال آل بر يريد، ثم ترك الاعتكاف مع فضل الاعتكاف من أجل أن يقطع الغيرة والتنافس على القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد لا يكون قصدهن الاعتكاف قصدا تاما، إنما دخلت الغيرة ودخلت الدنيا في هذه العبادة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد ينتقل من الفاضل إلى المفضول للمصلحة، وهي أن يقتدى به وتطيب قلوب أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. إذن هذا التمني ما يلزم منه أنه تبين له أن التمتع أفضل من القران، لأن الذي أمر بالقران من هو الله عز وجل، الله تعالى علمه الغيوب. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخمن ومترددا ويختار القران ثم يتبين له أن التمتع أفضل ويندم ويتمنى أنه لم تمتع، لأنه أحرم بأمر الله. لكن حصلت مصلحة بعد ذلك فتمنى الانتقال لأجل هذه المصلحة. ويقول ابن القيم رحمه الله: يعني ونظن أن الله جمع له بين الأجرين، أجر فضل القران مع سرق الهدي، وفضل نية التمتع لأجل تطيب قلوب أصحابه. إذن الخلاصة أن القران مع سرق الهدي هو الأفضل، ويليه التمتع ثم الإفراد، يعني القران مع سرق الهدي ثم التمتع ثم القران مع عدم سرق الهدي ثم الإفراد. هذا ترتيب الأنساك: الأول إيش؟ القران مع سرق الهدي، ثانيا ثالثا القران مع عدم سرق الهدي، رابعا الإفراد. هذا أقرب الأقوال في ترتيب هذه الأنساك. إذن هذا يدل على مشروعية هذه الأنساك جميعا. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه. هذا ما في شك، من أهل بالعمرة حل، هذا واضح. وأما من أهل بحج المفرد أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا في إشكال واضح، قالت من أفرد من أهل بحج لم يحل إلا حين ليوم النحر. هذا يخالف أحاديث كثيرة. بعض العلماء يقول بلغت مبلغ التواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر جميع أصحابه أن يتحللوا بعمرة إلا من ساق الهدي. فالذي أفرد ولم يسق الهدي أمره أن يجعلها عمرة. كيف عائشة تقول أما الذين أفردوا الحج لم يحلوا ليوم النحر؟ يعني معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على الإفراد. يعني أقول هذا يوجه يعني يجاب عنه بأن الذين أحلوا بالحج مفردا ثم يعني أحلوا بالحج ومعهم الهدي هم الذين استمروا على الإحرام، لأنه لا يجوز الإنسان إذا ساق الهدي أن يتحلل حتى ينحر الهدي. قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وليس معنى حتى ينحر الهدي، لا يبلغ الهدي محله، ما قال حتى يذبح الهدي. الناس يفهم الآية خطأ ويظن أن من ساق الهدي أو من قرن أنه لا يجوز أن يحلق رأسه حتى يذبح، له تقديم النحر على الحلق على سبيل الاستحباب، ويجوز التقديم والتأخير بين الأنساك، بين أنساك يوم العيد، أنساك الخمسة الرمي والحلق والنحر والحلق والطواف والسعي. الأفضل الترتيب رمي نحر حلق أو تقصير طواف سعي، هذا الأفضل، لكن لو قدم آخر فيجوز. إذا الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى إيش، ما قال حتى تنحر الهدي، فقال حتى يبلغ الهدي محلة. متى يبلغ الهدي محلة؟ بطلوع فجر يوم النحر، يبدأ وقت الهدي من طلوع فجر يوم النحر بالإجماع. فإذا بلغ، إذا طلع الفجر من يوم العيد بلغ الهدي محلة، يعني جاء وقت ذبح الهدي. فإن قدم الهدي أو قدم الحلق فالأمر في سعة. إذا نقول هذا الحديث أو قول عائشة هنا محمول على من أفرد الحج وساق الهدي، وفي رواية أنه أمره أن يدخل عليه العمرة، لكن هذه تحتاج إلى مراجعة. لكن ليذكر أنه أمر من أفرد أن يدخل العمرة على الحج، من أفرد معه هدي أن يدخل العمرة على الحج ولا لا يحل حتى يذبح له، لكن راجعة غدا إن شاء الله. أما القارن ما في إشكال، والإشكال في المفرد، أما القارن ما في إشكال، بقي على إحرامه. يعني من أحرم بعمرة هذا ما في إشكال حل، ومن قرن جمع بين الحج والعمرة لم يحل ومعه الهدي لم يحل إلا يوم النحر، هذا ما في إشكال. لكن إشكال في من أفرد الحج، سمعنا الجواب عنه. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه، يعني مسجد ذي الحليفة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجد مبني، لكن المسجد بني بعد ذلك. فابن عمر رضي الله عنه يقول من عند المسجد أي مكان المسجد، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أهل من الوادي ولم يكن فيه مسجد، ثم بعد ذلك بني المسجد. فابن عمر يقول أهل من عند المسجد، يعني من عند مكان المسجد، فما في إشكال أنه لم يكن فيه مسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، من عنده عند المكان، مكان المسجد الذي بني بعد ذلك. هذا يدل على أنه لا يشرع تقديم الإحرام، هذه مسألة خلافية. بعض العلماء قال يجوز التقديم ولا يجوز التأخير في الإحرام المكاني، أما الإحرام الزماني فلا خلاف أنه لا يجوز تقديمه، يعني لا يجوز أن يقدمه عن أشهر الحج. الحج أشهر معلومة، شوال وذو القعدة وإلى التسع من ذي الحجة، يعني يوم العيد ليس فيه إحرام لأنه فاته عرفة. فالميقات الزماني لا يجوز التقديم عنه، من أحرم بالحج في رمضان ما يصح حجه، لأن ليس زمانا للإحرام، كمن كبر بالصلاة قبل دخول وقته. لكن المكاني اختلف العلماء فيه، منهم من قال يجوز أن يحرم قبل الميقات، والأفضل أن يؤخر الماء إلى الميقات، يعني جعلوا على سبيل الأفضلية. وذكروا أثارا عن الصحابة رضي الله عنهم كأنس بن عباس وظهر عمران بن حصين، يعني ثلاثة وأكثر من الصحابة رضي الله عنهم أحرموا، بعضهم أحرم بيت المقدس بعضهم أحرم من هنا هناك، يعني من أماكن بعيدة عن ذي الحليفة. لكن على كل حال قال إن الصحابة إذا خالف السنة يعتذر عنه ولا يحتج به، هذه قاعدة معروفة عند أهل السنة، العبرة بالنص، ولا يقدم على النص قول أحد مهما كان حتى كان صحابيا فإنه يعتذر عنه ولا يحتج بفعله. فأقل أحوال الكراهة، قال وانكروا عمر رضي الله عنه على بعض الصحابة لما أحرم، قال لا يتسامع الناس أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من كذا، ذكر المكان الذي يحرم منه ذلك الصحابي رضي الله عنه، فأنكره عمر رضي الله عنه، فأقل أحواله الكراهة. وفي قول بالتحريم، لكن أقل شيء الكراهة أنه يكره الإنسان يحرم قبل الميقات. لكن لو أحرم فإحرامه صحيح، إحرامه صحيح، يعني شخص مثلا أحرم من المدينة في بيتي لبس الإحرام وقال لبيك عمرة وما شاء، إحرامه صحيح، نعم ينعقد الإحرام وعمرته صحيحة، لكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك. لكن لا بأس أن يلبس الإحرام في بيته، يغتسل ويتطيب يلبس الإحرام، وإن احتاج إلى آخر شيء من الشعور أو الأظفار يعني يستعد، ثم إذا وصل الإحرام وهو في سيارته ما يلزمه النزول، وهو في السيارة إذا حاب إحرام قال لبيك عمرة لا حرج. لكن المكروه أن يعقد الإحرام قبل الميقات، وهذه يعني فرق بين عقد الإحرام بين لبس الإحرام. تجد الكثير من الناس يلبس الإحرام في بلده خصوصا اللي بيسافر على الطائرة، ما في حل، يلبس إحرام يتجهز يلبس الإحرام قبل صعود الطائرة ثم يحرم بالطائرة. لكن لو أن شخصا خاف أن لا يسمع الإعلان أو ما في إعلان أصلا، بعض الطائرات قد لا يعلنون الإحرام وخاف أن يفوته يصعب عليه أن يرجع، هنا عذر، يعني يتحرى كم بين يعني الميقات حسب طريقه، مثلا واحد جاي من الجنوب كم بين يلملم وبين مكة 100 كيلو، كم في الطائرة 100 كيلو، هذه يعني مسافة يقدر قبل نهاية الرحلة، ولا شك أن الطائرة تدور تتأخر في الهبوط فله يتقدم، يعني مثلا يحرم قبل هبوط الطائرة مثلا بنصف ساعة ما في مانع، هنا يحتاط إذا خشي أنه ما يعلنون فوتلا فلا حرج أن يحتاط، لأن المسألة مبناها على الكراهة ليس فيها يعني تشديد، وهو الآن بحاجة. نقول مدام خايف فلا بأس أنت، أو اسأل المضيفين في الطائرة هل تعلنون، إذا قال نعم نعلن ينتظر ما يحرم حتى يسمع الإعلان، وإذا قالوا لا فإنه يجتهد ويتقدم يحتاط حتى لو أحرم قبل الميقات 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو 500 كيلو، ما في معنى أنه معذور في هذا التقديم. يعني في بعض الروايات أنه أهل على البيداء، وهذا ثابت في صحيح مسلم، كيف الجمع بينه أهل عند المسجد وأهل بالبيداء؟ البيداء بعد ذي الحليفة، البيداء مكان مستوي مرتفع بعد ذي الحليفة، نقول ما في إشكال أنه أهل عند المسجد ثم أهل عند على البيداء، ما في مانع الإنسان يردد النسك، يقول مثل لبيك عمرة ثم بعد ما يتقدم يقول لبيك عمرة، ما في مانع. والتلفظ بالنسك سنة ليس شرطا للإحرام، لو ما قال لبيك عمرة نوى بقلبه قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء إلا آخر التلبية ولم يقل عمرة ولا حج ولا قران ولا شيء، فإحرامه صحيح بنية تكفي نيته. حتى المتمتع، بعض الناس يقول مثلا هل يشترط أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ هذا ذكر الفقهاء في كتبهم لكن ليس عليه نص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما في دليل حديث نص من أراد التمتع يقول لبيك عمره متمتعا بها الحج، إذا ما أعلم له أصلا أو دليلا فيكفي أن يقول لبيك عمره وهنا ويتمتع للحج ويمشي. حتى لو مثلا تغيرت نيته، إنسان جاء ليتمتع اعتمر بعد ما أنهى العمرة عدل عن التمتع، عدل عن الحج، بداله ظرف ورجع إلى بلده، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لأنه لم يتلبس بالحج. كونه اعتمر في أشهر الحج ما يلزمه أن يحج، فإذا لا حرج، أو لا يشترط أن يقول، أو حتى لا يشرع أن يقول لبيك عمره متمتعا به الحج. لو قال لبيك عمره كذا وبنيته أن يحج ما يلزمه ولا يشرع أن يذكر هذه اللفظة متمتعا بها إلى الحج. طيب في الكلام عن الاشتراط عند الإحرام، هل هو مشروع أم لا؟ هذا في أذن ولا ها؟ الاشتراط هل هو مشروع؟ في خلاف، والصحيح أنه لا يشرع إلا عند الخوف، لأنه لم يرد إلا في حديث واحد، في حديث ضباع بن الزبير رضي الله عنها أن قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية أي مريضة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهلي بالحج وقولي فإن حبسني الحبس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. كما إن شاء الله بعد إذن الراجح أنه لا يشرع الاشتراط إلا عند الخوف، إنسان مريض أو امرأة تخشى الحيض ولا تستطيع البقاء، نسيمة في العمرة لا تستطيع البقاء حتى الطهر، فلا أن تشترط. أما من كان سليما معافى فلا يشرع له الاشتراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، الصحابة رضي الله عنهم لم يشترطوا وكانوا أكثر من 100,000، ولم يرد إلا في حق ضباعة رضي الله عنه، فعلى حسب حال الشخص. أما حوادث السيارات كما يقول بعض الناس سيخاف من حوادث السيارات، يقول حوادث السيارات أمر إيش؟ نادر بالنسبة للسلامة، كم يصاب كم يسلم نادر، والنادر لا حكم له، هذه قاعدة، النادر لا حكم له، لأن الحوادث يعني لو نظرت نسبة من يقع له حادث ونسبة من يسلم تجد النسبة بحمد الله نادرة أو قليلة جدا، هذا يعتبر من باب نادر، يعني نادر لا حكم له، هذا أمر طبيعي. أما في رجل سقط من راحلته وقصته راحلته ومات، قد يحصل حوادث حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يلتفت إليه. وعن خلاد بن سابع عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. المراد بالإهلال أي التلبية، سميت بذلك لأن أصل الإهلال هو رفع الصوت، هذا أصله في اللغة، ولذلك يقول يقال استهل الصبي صارخا، استهل يعني رفع صوته بالصياح، فأن يهلوا يعني يرفع أصواتهم بالتلبية، أن يرفعوا، فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني بالتلبية. هذه السنة وهي من أفضل أعمال الحج، التلبية من أفضل أعمال الحج، ورفع الصوت بها يكون أكمل على سبيل الكمال. وذلك جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، قال العج والثج، العج أي رفع الصوت بالتلبية والثج. ولكن المرأة كما ذكر الفقهاء لا يشرع لها رفع صوتها عند الرجال الأجل، تهل إذا كان عند رجال بقدر ما تسمع نفسها، إذا كان ما عند رجال فالأصل أنها كالرجل، لما حول رجال أجانب فالأصل أنها كالرجل. إذن السنة رفع الصوت بالتلبية، لكن لا تشرع التلبية الجماعية يلبوا كلهم بنبرة واحدة معا، هذا من البدع، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل أنهم لبوا جميعا، كل يلبي بمفرده. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. هذا يدل على مشروعية الاغتسال للإهلال، إذا أراد الإحرام يسن له أن يغتسل، وليس بشرط أن يكون في الميقات، قد يكون في مشقة لأجل الزحام أو برودة الماء في بعض الأحيان في بعض الأوقات أو ما شابه ذلك، له أن يستعد في بيته قبل أن يخرج، ولو كان مثلا يأتي من بعيد ما في مانع، السيارات حتى لو جاء من بعيد كلها ساعات، 5 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، هو في الميقات، يعني لو اغتسل في بيته وخرج في السيارة ما في وقت طويل حتى يعني تذهب النظافة التي فعلها قبل السفر. لكنه كانوا في السابق يتون على الإبل ويطول الطريق ويتعرضون للغبار والشعث، فإنسان لون يغتسل حتى يدخل مكة نظيف، إنسان جاء من بعيد فإذا أصل ميقات فإذا هو قد يعني اتسخ بدنه وشعث شعره، فيحتاج إلى نظافة لأجل أن يدخل في الإحرام نظيف. لكن إذا كان في حالة جيدة فلا يعني يكلف نفسه أن يغتسل في الميقات. فبعض الناس يرى أنه لا بد يغتسل في الميقات ولا بد أن يحلق عانته وما شابه في الميقات للزحام الشديد على دورات المياه يحصل فيه بهذا مشقة، أقول سهل على نفسك اغتسل في بيتك، وإذا كان في شعور يحتاج إلى أخذها أو أظفار، وهي ليست خاصة بالإحرام، يعني ما ورد نص خاص بأخذ الشعور أو الأظفار عند الإحرام، لكن الناس تتابعوا هذا وظنوا أنه خاص بالإحرام، بعضهم يرى أنه ما يصح الإحرام إلا بها، هذا غير صحيح، هذا من باب النظافة، كانت الشعور طويلة كالشارب والعانة والإبطين فيشرع أخذها لعل تخرج من روائح كريهة في الطواف وما جامع الناس، وإن كان حديث العادة لأخذ هذه الأمور فلا يشرع أخذها المسألة. هل يشرع أن يصلي ركعتين؟ هذه مسألة مشهورة، الخلاف فيها مشهور، جمهور العلم على أنه يسن أن يصلي ركعتين للإحرام، ويستدلون بحديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، ولكن الأقرب عدم المشروعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر، وصل الميقات ظهرا وبقي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات وصلى الفجر ثم صلى الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر، فنقول إن وافقتك صلاة مكتوبة فصلها وأحرم بعدها، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم توافقك صلاة مكتوبة فما في، ليس هناك دليل على أنك تصلي ركعتين السنة للإحرام، ما في دليل هذا، وإن كان يعني أكثر العلماء على مشروعية صلاة الركعتين، لكن هذا يحتاج إلى دليل خاص واضح. أما صلي في هذا الوادي نقول هذه صلاة الفريضة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تطوعا لأجل الإحرام، فإذا نقول موافق فريضة فقد أصاب السنة، ومن جاء في غير فريضة فإنه ما في دليل على أن يصلي السنة. صلى ركعتين، صلي في هذا ركعتين صلاة الظهر، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله أنه صلى الظهر كما جاء في الصحيح في البخاري أو مسلم أنه صلى الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الفريضة ولا بعدها في السفر، يعني الصلاة في السفر ما كان يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر القبلية، لكن ما كان يصلي راتبة الظهر ولا يصلي قبل العصر، كان يختصر على الفريضة ركعتين. فما علم دليل، يعني ما في دليل واضح خاص في هذه المسألة أنه يسن أن يصلي ركعتين تطوعا لأجل الإحرام، هذا يحتاج إلى دليل، وهذا الحديث ليس صريحا في هذه المسألة، ليس العبرة بكثرة من قال بهذا القول، العبرة بالدليل، هل في دليل صريح واضح في هذه المسألة، وإلا الأصل عدم المشروعية. الدعاء كيف الدعاء؟ لا، ما في دعاء خاص بالإحرام يعني يتعلق بالإحرام عند الإحرام، لا ما له علاقة، ما ورد شيء يتعلق بالإحرام يعني أنه يدعو عند الإحرام أو بعد الإحرام، لكن ورد بعض الحديث أنه استغفر وذكر الله يعني قبل الإحرام أنه سبح وهلل واستغفر ثم أحرم، هذا طيب سبحان الله والحمد لله ولا الله الله أكبر استغفر الله توبه ثم يحرم، هذا لا أصل. أما الدعاء يرفع يديه ويدعو ما له أصل. إذا هذا ما يتعلق بالإحرام. طيب الاغتسال هذا هل يشرع المرأة الحائض مثلا أو النفساء أم لا؟ سيأتينا بحجاب رضي الله الطويل أنه يشرع حتى لمن عليه الحدث الأكبر كالحائض والنفساء، لأن أسماء بنت عبيس رضي الله عنها ولدت بالشجرة يعني مكان اسمه الشجرة قبل الميقات قريب من الميقات، فسأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وأن تستثر بثوب، هذا غسل نظافة حتى لو كانت حائضا يسلى أن تغتسل، هذا أيضا يدل على صحة الإحرام من المرأة الحائضة والنفساء، وبعض النساء قد تجهل هذا الحكم فتظن أنه لا يصح إحرامها وهي حائض فتترك الإحرام، لا نقول لها أحرمي وأنت حائض يصح الإحرام، ليس من شرط الإحرام الطهارة لا من حد الأصغر ولا من حد الأكبر، لكن لا تطوفي حتى تطهري، فإذا كانت تعرف أنها ستطهر قبل السفر لا سيما في العمرة الناس راح عمرة معهم امرأة حائض، نقول كم بقي من حيض؟ قد والله بالعادة حيضها سبعة أيام بقي يومين وهم سيبقون خمسة أيام في مكة، نقول ما في مانع أحرمي من الميقات وابقي في البيت حتى تطهري، وإذا طهرت ما يحتاج تروحين للميقات، إذا طهرت اغتسلي في البيت واذهبي إلى الطواف، وإذا خافت أن الحيض يطول لأن يعني بعض النساء قد تكون عادتها سبعة أيام لكن قد تزيد لتسعة ونسيمة مع السفر والحركة وكذا أو لأي سبب فتشترط، والله أنا أحيانا تزيد عندها الدورة إلى تسعة أيام عشرة أيام، هذا معروف عند النساء قد تطول قد تقصر، فإذا خافت فإنها تستثني تشترط، فإن حبسني حابس فإن حل حل حبسني، فإن طهرت قبل السفر فإنها تطوف وإلا تحللت ولا شيء عليها لأنها قد اشترطت، لكن لو أنها لم تطهر ولم تشترط ما هو الحل؟ هذه يقع فيها بعض الناس جاء موعد السفر وهذه أحرمت بعمرة ولم تطهر فما وهم لا يستطيعون الانتظار، فما هو الحل؟ ايش تقولون ماذا تصنع؟ ها لا اصبر اصبر كذا بس اعطي اصبر انا طيب ان ايه اذا فيها تفصيل مثلا نقول ان كانت تستطيع الرجوع فان تذهب وهي محرمه ثم تعود، اذا كانت تستطيع الرجوع يعني قريبه في المدينه مثلا او في الرياض او في اي بلد والرجوع سهل تذهب أسبوع عشر أيام ثم تعود، إذا كانت تستطيع الرجوع فإنها ترجع تذهب هي على الإحرام وتعود، إذا كانت لا تستطيع الرجوع أو في مشقة كبيرة فإنها تكون كالمحصر تذبح هديا وتقصر من شعرها وتتحلل، فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي كالمحصر المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذن هذه أحصرت يعني منعها مانع من إتمام العمرة، والله سبحانه وتعالى بين لنا حكم المحصر أنه يذبح فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وبينت السنة أنه يحلق أو يقصر بالنسبة للرجل والمرأة تقصر، إذن هذا هو التفصيل في من حاضت ولم تعتمر. أما الحج ما في رخصة، طواف الإفاضة في الحج ما يسقط بحال، فإن كانت تستطيع الرجوع رجعت وإن كانت لا تستطيع الرجوع بحال فإنها تطوف ويحل. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، يعني هذا حال ضرورة وليس فيه يعني دليل على أنه لا يصح طواف الحائض. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة رضي الله عنها أن تطوف وهي حائض، لكن هل هو لأجل الطواف لا يصح أو لأجل أنه لا يجوز حائض أن تدخل المسجد؟ محتمل، فهذا يقول حال الضرورة فلها أن تطوف وهي حائض، لكن هذا ما يفتي به إلا عند الضرورة القصوى. امرأة مثلا جاءت من إندونيسيا أو جاءت من أمريكا أو جاءت من ودام بعيدة ولا عندها قدرة على الرجوع ولو بعد سنة أو سنتين، أو متزوجة ولا تستطيع أن تصبر سنة تبقى سنة بدون أن يجامع زوجها وفيها مشقة، فإذا إذا كانت لا تستطيع الرجوع أو عليها مشقة شديدة فإنها تطوف ويحا. أما إذا جاءت امرأة تسأل وهي من أهل المملكة من أي بلد، من الرياض أو من الدمام أو من جيزان أو من أي بلد، نقول لا ارجعي اذهبي ولو شهر وارجعي، الحمد لله الأمور ميسرة، تذهب وتعود بعد الطهر، لأنه طواف الإفاضة هذا ما فيه شيء يجبر به. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، وقته موسع ولا سيما عند العذر، لو جاءت بعد سنة وطافت صح، المهم أنها لابد أن تطوف طواف الإفاضة. لو حصل جماع قبل الطواف ما يفسد الطواف، لأن الجماع حصل بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، تطوف ولو حصل جماع، لكن عليها الفدية لأنه فعلت محظورا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات. السراويلات هذه جمع سراويل، والسراويل مفرد، يعني كثير من الناس يظن السراويل جمع، لا السراويل مفرد جمعها سراويلات. أما السروال هذه ما أعرف أنها في اللغة، هذه ما تعرف في اللغة بهذا اللفظ سروال، هم الشائع بين الناس لكنها ما تعرف، يعرف سراويل، سراويل يعني واحد، والسراويلات أي جمع، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمعها، ولا السراويلات ولا البرانس. البرنس ما هو؟ البرنس مثل الثوب المغربي، يعني ثوب وفي غطى رأس موصول به وهذا معروف. ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل ما يلبس المحرم فأجاب عن إيش ما لا يلبس. لماذا؟ يعني ما أجاب عن نفس السؤال، عدل في الجواب. لماذا؟ لأن ما أبيح أكثر مما حرم، فعدد المحرمات وما عداه فهو حلال. فهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل إباحة والمحرمات في الشريعة معدودة والأصل الحل. إذن يجوز أن يلبس يعني أي نوع من الثياب، سواء كان من أي قماش، ما عدا الحرير يلبس أخضر أبيض أصفر أي لون أي نوع، لكن ما يكون من المذكورات. القمص القميص والثوب نسميه اليوم الثوب، وهو المخيط على قدر البدن ويقاس عليه ما أشبهه كالفنيلة، فنيلة مفصلة على نصف البدن، ما ذكرت في الحديث لكنها تدخل في القمص. القميص مفصل على البدن كاملة، على البدن كله، والفنيلة على نصف البدن. إذن كل ثوب مفصل على قدر عضو من أعضاء البدن فإنه يحرم، يعني سواء على البدن أو أسفل البدن، قد ورد في حديث السراويلات، كل مفصل على قدر عضو من أعضاء البدن فإنه لا يجوز لبسه للرجل. أن هذا الحديث فيما يتعلق بالرجل، أما المرأة فلها أحكام أخرى. ولا العمائم، أي يعني هذا يشير إلى تغطية الرأس، يعني لا يغطي الرأس. القاس على العمامة الطاقية، القلونسوة تسمى في اللغة قلونسوة، نسميها احنا في العرف طاقية وهي معروفة أو غترة، كذلك لا يلبس الغترة. المهم أنه لا يغطي الرأس بأي لباس كان، لكن لو احتاج إلى أن يغطيه بحمل المتاع، لو حمل شنطة على رأسه عند الحاجة رخص فيه العلماء، قالوا لأنه ليس لباسا ولم يقصد به تغطية الرأس، وإنما احتاج دعت الحاجة لحمل المتاع، فهذا يرخص فيه. أما المنفصل فإنه يجوز، هذا فيه يعني خلاف قديم وشاذ والعلماء تتابعوا على خلافه، لكن تعلق به الرافضة اليوم، هذا من الغرائب، يفعلون الطوام من الشرك والبدع ثم يتورعون من شيء بسيط جدا. تجد الرافضة إذا ركبوا البساط الرافضة مقصوصة فوق، الله شفتوها كلكم، لأنهم يرون ما يجوز أنه يغطي رأسه ولو بغير ملاصق. هذا يعني قول لبعض السلف لكنه قول شاذ قال به قلة، ثم تتابع العلماء على تركه وعلى خلافه. فمثل الشمسية، مثل سقف السيارة، مثل الخيمة وما شابه، هذا كله جائز لأنه غير ملاصق. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العمامة لأنها ملاصقة للرأس، أما هذه الأشياء فليست ملاصقة. ولا السراويلات، هذه يعني سواء كان طويلا أو قصيرا كله يدخل في الحديث، اللي يسمونه فخاذي أو مثلا أصغر من هذا أو طويل كلها تدخل في الحديث والنهي. ولا البرانس مثل سمع زي الثياب المغربية، ولا الخفاف، الخفاف جمع خف وهو ما يتعدى الكعبين، الخف هو لباس مفصل على القدم إلى نصف الساق أو أطول، هذا الخف من الجلد يصنع طويل يقاس عليه جوارب يسمى شراب، تقاس على الخف. لكن لو كان الخف دون الكعبين فهذا محل خلاف، يعني سمع لي شراب لابس كنادر تحت الكعبين، هذه فيها خلاف، من علم من يجيزها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يجد أن عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فالمقطوع جائز، أن يعني الحديث ذكر الحد الكعبين، إذا كان دون فجائز. منهم قال لا، هذا يجوز عند الحاجة، لأن هذا ما يجد النعلين فيلبس خفين يلبس الخف المقطوع. على الأحوط ترك هذه النعال اللي تكون مرتفعة شوي من الخلف ومن الجانبين ولو كانت تحت الكعبين. في نعال يسمونها صندل، لها رباط من وراء من الخلف وهي مرتفعة ومفتحة، يعني مي مثل الكنادر فيها فتحات لكنها لها جوانب وخلف وتكون تحت الكعبين، هذه مختلف فيها، الأحوط تركها ولا بأس بها عند الحاجة. لو احتاج اللبس ما في معنى، لكن عند عدم الحاجة الأولى تركها. خلينا نكمل لنا وقت طاق. يلا سنأتي إذا إن شاء الله. يعني بعض العلماء فهم، يعني بعض العلماء أطلق كلمة المخيط، وهذه الكلمة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم تنقل ولم يقلها الصحابة رضي عنهم. أول من تكلم بالمخيط يقولون إبراهيم النخعي، قال لا يجوز المحرم أن يلبس المخيط، ثم تلقاها الفقهاء بعد ذلك، وصار يكون في كتب الفقه يحرم على الذكر أو على الرجل لبس المخيط، ففهمها كثير من العامة فهما خاطئا، فظنوا أن كل شيء فيه خياطة أنه محرم، وذلك يحرمون في نعال، إذا كان عليه نعال جلد مخيطة يفصخها ويجيب نعال بلاستيك، وإن كان في لبسها يعني تعب، أحيانا تجرح القدم وتتزلق ويتعب منها يعاني، الساعة يفصخ إذا كان في أستيك جلد في خياطة يفصخها، مثل الكمر إذا كان في خيوط يتحرج منه. لا، ليس هذا المقصود، المقصود بالمخيط المفصل على عضو من أعضاء البدن، فيتحرجون من أشياء مباحة ويسوون أشياء في لها يعني نفس المخيط في المعنى وإن اختلفت الطريقة، يلبس الرداء ثم يضع أزرير الكبسة هذه من أول الرداء إلى آخره، هذا وش صار؟ صار زي الفنيلة، بس مجرد أنه ما خيطه حط أزارير، شو الفرق؟ ما في فرق، هذا صار كأنه فنيلة ولا كوت ولا شيء. لا، المقصود أنه لا يلبس شيئا مفصلا على عضو من أعضاء البدن، سواء كان بالخياطة أو بالمشابك أو بالأزارير أو بأي شيء. هذا يعني هو المعنى الصحيح للبس المقيت، أي المخيط المفصل على عضو من أعضاء البدن. في بعض الناس يلبس إحراما إزارا مخيطا مثل تنورة المرأة، هذا انتشر، أفتى في بعض العلماء وفرح الناس به لأنه مريح جدا، يحط له ربقة زي ربقة السروال ويخيطه ويلبسه تنورة مرأة، بالضبط زي تنورة المرأة تماما، مريح خلاص، كانوا لابس سروال بس ما فيه فتحة بين القدمين، ويقول ويحط مخابي للجوال وكذا ويرتاح، والله هذا لبس مريح. هذا اختلف العلماء، والصحيح أنه لا يجوز لأنه مفصل على الجزء الأسفل من البدن، هذا مفصل، وهو لباس معروف عند النساء، لباس معروف عند النساء يسمونه التنورة، كثير من النساء يلبسون هذا اللباس تنورة مثل تنورة المرأة تماما. وللشيخ إبراهيم الصبيحي حفظه الله بحث في هذه المسألة، يعني ابن عثيمين رحمه الله أجازه وتلقاه الناس لمكانة الشيخ رحمه الله، لكن لا يسمى أحد من الخطأ مهما بلغ من العلم، فإنه لا يسمى خطأ. فالشيخ إبراهيم الصبيحي رد على هذا القول وأفاض القول فيه في بحث الشيخ جيد، يعني ينبغي طالب العلم أن يراجعه. ذكر نقول على العلماء السابقين في تحريم مثل هذا اللباس لأنه لباس معروف عند النساء حتى من القديم، العلماء المتقدمين ذكروه، ذكروا الاسم غير التنورة، لا يسمونه اسم ثاني في وقتهم وهو شبيه بالتنورة اليوم. إذن هذا الصواب الراجح أنه لا يجوز أن نفصل على قدر عضو من أعضاء البدن. ثم قال: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. اختلف العلماء رحمه الله في وجوب قطع الخفين لمن لم يجد نعلين، منهم قال يجب القطع، منهم قال أنه منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعرفات ولم يذكر القطع، والقطع ذكره في المدينة، وكثير من حضر في عرفات لم يكن حاضرا بالمدينة، لأن الحجاج جاءوا من كل مكان، من نجد، من اليمن، من كل مكان، فلما ترك ذكر القطع دل على أنه لا يجب، أنه يعني رخصة، أنه منسوخ. والقطع فيه إتلاف أيضا، لكن هذه المسألة ينذر أن يحتاج أحدنا اليوم لتوفر لباس ونعال، الحمد لله. ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران معروف، استخرج منه يجعل طيبا، والورس نبات له رائحة طيبة، فهذا يدل على تحريم لمس الثياب المطيبة عند الإحرام. بعض الناس جهلا منه، إذا أراد أن يسافر لمكة طيب لباس الإحرام، يبخ الملابس أو يبخرها، يبخ الإحرام أو يجمره يبخره، هذا ما يجوز، لا يجوز أن يحرم في ثوب مطيب. والعبرة بوجود الرائحة لا باللون، لو بخ رائحة الطيب يقصد لون الطيب بحيث أنه رش عليه الماء لم تظهر رائحة فإنه لا يؤثر، لكن لو رش عليه الماء وظهرت الرائحة فإنه لا يجوز الإحرام به، إما أن يغسله وإما أن يبدله. يقاس عليه جميع أنواع الطيب، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ورس الزعفران على سبيل المثال، فيقاس عليه جميع أنواع الطيب. أثر بدون رائحة ما يضر، بس الأثر قد يعني الرائحة قد ما تشم الآن ضعيفة، لكن لو رشيت عليها ماء ثابت. البدن ما في بال، البدن سنة، سيأتينا أنه سنة، يسنّ أن يتطيب في رأسه ولحيته، لكنه لا يطيب ملابس الإحرام، وإذا بقي الطيب بعد الإحرام فلا حرج، يأتي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله. نقف على هذا. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.